أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعليكم السلام، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد انتهاء البحث مختصرا واتضاح لب المقال فيما يرتبط بتفسير القمي، ننتقل إلى الحديث. طبعا لم نجد داعيا لعقد وقفة لنقل مشايخه أو رواة كتابه بعد أن اتضح عدم إمكان الاعتماد على غير على أحد منهم نتيجة التشكيك في أصل انتساب العبارة أو الكتاب إلى القمي رضوان الله تعالى عليه. بعد هذا ننتقل إلى الموقف الرابع، وهو معقود للحديث عن كتاب كامل الزيارة أو كامل الزيارة أو بعض الأسماء الأخرى، وهذا ينعقد البحث فيه في وقفات. الوقفة الأولى في نبذة من ترجمة المؤلف، هذه نمر عليها مسرعين وإن كانت لنا فيها بعض النكات. أولا، لا شك ولا ريب في أن المؤلف لهذا الكتاب هو الشيخ الجليل أبو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولوي، المتوفى سنة 368 كما صرح بذلك الشيخ الطوسي في رجاله. إلا أن العلامة في الخلاصة رضوان الله تعالى عليه قد صرح بأن وفاته في سنة 369. والذي يظهر من القصة المعروفة التي نقلها الفقيه الراوندي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الخرائج والجرائح أن وفاته كانت سنة 367، لا 68 ولا 69. هنا لا بأس بذكر هذه القصة، نقرأها كما نقلناها من الكتاب لأنها قصة فيها شيء من الاعتبار. فإن المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه في خاتمة المستطرق الجزء الثالث صفحة 247 قال: أعلى الله مقامه الشريف، وفي الخرائج للقطب الراوندي روي عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولوي قال: لما وصلت بغداد في سنة 37 للحج. تعلمون أنه توطن هو النصف الثاني من حياته في بغداد، ودفن تحت رجلي الإمامين الكاظم والجواد عليهما أفضل الصلاة والسلام، وبجانبه دفن تلميذه المبرز الشيخ المفير رضوان الله تعالى عليهما. قال: لما وصلت بغداد في سنة 37 للحج، وهي السنة التي رد القرامطة فيها الحجر إلى مكانه من البيت، الحجر الأسود، كان أكثر همي رؤية من ينصب الحجر، لأنه مضى علي في أثناء الكتب قصة أخذه وأنه ينصبه مكانه الحجة في الزمان، كما في زمان الحجاج وضعه زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام في مكانه واستقر. فاعتللت علة صعبة خفت منها على نفسي ولم يتهيأ لي ما قصدته، فاستنبت المعروف بابن هشام وأعطيته رقعة مختومة أسأل فيها عن مدة عمري وهل يكون في هذه العلة أم لا، وقلت همي إيصال هذه الرقعة إلى واضع الحجر في مكانه وأخذ جوابه، وإنما أندبك لهذا. قال: فقال المعروف بابن هشام: لما حصلت بمكة وعزم الناس على إعادة الحجر بذلت لسدنة البيت جملة، مقصوده جملة من المال، تمكنت معها من الكون بحيث أرى وضع الحجر في مكانه، فأقمت معي منهم من يمنع عني زحام الناس، فكلما عمد إنسان لوضعه اضطرب ولم يستطع. فأقبل غلام أسمر اللون حسن الوجه فتناوله ووضعه في مكانه فاستقام كأنه لم يزل عنه، وعلت لذلك الأصوات فانصرف خارجا من الباب وضع الحجر. فنهضت من مكاني أتبعه وأدفع الناس يمينا وشمالا حتى ظن بي الاختلاط في العقل والناس يفرجون أو يفرجون لي وعيني لا تفارقه حتى انقطع عن الناس، فكنت أسرع الشد خلفه وهو يمشي على تأودة السير ولا أدركه. فلما حصل بحيث لا يراه أحد غيري وقف والتفت إلي وقال عليه السلام: هات ما معك. فناولته الرقعة فقال من غير أن ينظر إليها: قل له لا خوف عليك في هذه العلة ويكون ما لا بد منه بعد 30 سنة. قال: فوقع علي الدمع حتى لم أطق حراكا وتركني وانصرف. قال أبو القاسم صاحب كامل الزيارات: فأعلمني بهذه الجملة، يعني ابن هشام أعلمه عندما رجع طبعا من مكة، فلما كان 67 اعتل أبو القاسم وأخذ ينظر في أمره وتحصيل جهازه إلى قبره، فكتب وصيته واستعمل الجد في ذلك، فقيل له: ما هذا الخوف؟ ونرجو أن يتفضل الله بالسلامة، فما عليك بمخوفة أو فما علتك بمخوفة؟ يعني علة بسيطة. فقال: هذه السنة التي خوفت فيها فمات في علته، وهذه القصة تنبئ عن مقام ثني وقرب معنوي. هذه القصة أيها الإخوة واضحة، فيها عبرة طبعا، وواضح أن الإمام كان مورد عنايته أن يخبر ابن قولويه بهذا. تظهر هذه القصة لأنها وقعت 337، أن وفاته 367. عموما إنما قراءة القصة لا لتعيين سنة الوفاة، إنما للاعتبار. وكيف كان؟ فقد أثنى على هذا الشيخ الجليل وأطراه كل من تعرض له، ويكفينا في هذه العجالة أن نشير إلى ما أفاده الشيخ النجاشي في حقه، وقد قال في جملة كلامه: وكان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه. روى عن أبيه وأخيه عن سعد بن عبد الله، وقال: ما سمعت من سعد إلا 4 أحاديث، يعني هو أدرك سعد أيضا. وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله الفقه، هذا يعني أنه كان فقيها كبيرا، يعني الشيخ أبو عبد الله والشيخ المفيد. ومنه حمله، وكل ما يوصف به الناس من جميل وفقه فهو فوقه. هذا التعبير كبير، خصوصا من شخص مثل الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. إذن فالشخص من أعاظم الأجلاء، بل إن نفس كونه شيخا للشيخ المفيد وإطراء الشيخ المفيد له في جملة من كتبه يكفي للإشارة إلى عظم جلاله. ولسنا بصدد الحديث المفصل عن ترجمته وأماكن سكناه وطبيعة مؤلفاته وإلى ما هنالك، ومن هنا نضرب صفحا عن بقية الأمور تاركين ذلك إلى كتب التراجم الموسعة. الوقفة الثانية في الحديث عن الكتاب والإسناد إليه. لا شك في أن هذا الشيخ الجليل قد صنف كتبا، منها كتاب الزيارات الذي هو محل كلامنا، وقد ذكره كل من ترجم له وإن اختلفت كلماتهم في ضبط اسمه، إلا أنه ليس بالمهم ما دمنا نعلم من الخارج أن الكل يشيرون إلى مصداق واحد وفرد فارد. فقد ضبطه مؤلفه وهو الأعرف بما سمى على ما في مقدمة الكتاب بقوله: كامل الزيارات وفضلها وثواب ذلك. وسماه الشيخ النجاشي عند تعداده لكتبه بكتاب الزيارات، وسماه الشيخ الطوسي في الفهرست عند تعداده أيضا لكتبه بجامع الزيارات. ولا شك أن المعتمد في التسمية هو ما سماه به مؤلفه، كما هو مسطور فيه مقدمة كتابه. والمسألة ليست بذي بال، والظاهر أن هذين العلمين وغيرهما لم يكونوا بصدد ضبط اسم الكتاب، إنما كانوا بصدد الإشارة إلى ما صنفه هذا المحقق الجليل العظيم من الكتاب. والكتاب المذكور كما ينبئ عنه اسمه ومحتواه، بل وصرح به مؤلفه في مقدمته على ما سيأتي الإلماح والإشارة، هو مجموعة روايات في الزيارات وفضلها وكيفيتها وزمانها، مروية عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد صرح المصنف على الله مقامه أنه لم يقصد استيعاب ذلك، يعني كل الروايات الموجودة عن الأئمة عليهم السلام في المزار، وأنه إنما يذكر ما تسنى له منه ومن تخبه من ذلك. هذا وصف الكتاب في الجملة. وأما سند الكتاب فتعلمون أن المؤلف قريب العهد للشيخ الطوسي، بينه وبينه الشيخ النجاشي، بينهما وبينه شيخ واحد، فإن الشيخ المفيد أستاذ الشيخ الطوسي وهو تلميذ من قولوي. ولا شك ولا ريب أن هذا الكتاب كان صاحب حظ سعيد عند الطائفة نتيجة اهتمام الطائفة بالمزار والزيارات للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وللنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا فإن هذا الكتاب ونتيجة موقع مصنفه وكونه من المتأخرين وأستاذ معلم الأمة الشيخ المفيد وعظمه في الفقه قد لاقى ضيوعا وانتشارا منذ تصنيفه، فاستنسخت منه النسخ الكثيرة وذكرت في خلال التعرض له في الكتب والإجازات الأسانيد العديدة. ويكفينا أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يتناول الكتاب بواسطة الشيخ المفيد وبواسطة الحسين بن عبيد الله الغضائري، وكذلك الشيخ المفيد يرويه من خلال بعض أجلة مشايخه. إذن فلا مشكلة عندنا أصلا على مستوى الإسناد إلى الكتاب، وكذلك أيضا لا توجد لدينا مشكلة في إثبات نسخ الكتاب عند المتأخرين، وذلك لكثرة النقل من الكتاب في كل عصر وانتشار وضيوع صيته ونسخه في مختلف الأمصار. من هنا فهذا الكتاب على طرف النقير من كتابنا الثالث تفسير القمة على مستوى هذه الحيثيات والمزايا. مؤلفه واضح، مضامينه واضحة، معالمه لا تكاد تخفى، نسخه متفقة على المضامين سوى بعض الأخطاء الإملائية في بعض النسخ والتي لا يخلو منها كتاب، حتى الكتب الأربعة فيها هذا الشيء، وحتى أجلها كتاب الكافي في نسخه هذا الشيء، لاختلاف مستويات النسخ لهذه الكتب. اعتماد الطائفة عليه لا يقصر، لعله لا يقصر عن اعتمادها على الكتب الأربعة أيها الإخوة، نتيجة ما ذكرت من اهتمام الطائفة جدا بتناقل الزيارات والاهتمام بالحديث عن المزار، لأنه يلحق بالفرائض في الذهنية الشيعية العامة نتيجة الاهتمام النظري من علمائنا والعملي من عموم الشيعة بالذهاب في جميع الأوقات والأزمنة إلى زيارة السادات والموالي عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن لا داعي للإطالة وذكر تفصيل ما هو مسطور في الإجازات من ذكر هذا الكتاب وذكر الطرق والأسانيد إليه بعد اقتضاح الحال، وكون الهدف غير ذلك، فإننا لسنا بدراسة بصدد دراسة سندية ومضمونية مفصلة لهذا الكتاب الجليل. الوقفة الثالثة نعقدها للبحث عن وثاقة الرواة في طرق الكتاب كلا أو بعض. هذه وقفة فيها دقة يا إخوان وتعمق، من هنا يرجى التأمل في مضامين الكتاب لأن الأنظار قد اختلفت جدا في تفسير هذه العبارة، وكل نظر المحققين إلى عبارة المؤلف. لقد وقع البحث بين جملة من علمائنا المتأخرين حول وثاقة رواة كتاب ابن قولوي في كتابه كامل الزيارات، ولم نجد لأحد من علمائنا المتقدمين كلاما حول هذا الأمر على الإطلاق. وأول من وجدناه أشار إلى ذلك مع مزيد التتبع وطوله هو المحدث العامري رضوان الله تعالى عليه في خاتم وسائله، فإنه أول من استفاد وفاقت كل رواة كتاب كامل الزيارات، وأول من أشار أصلا إلى أنه يمكن استفادة قاعدة عامة في التوثيق من ديباجة ومقدمة هذا الكتاب. ولا يخفى أن منشأ كلامه وكلام من تأخر عنه المحدث النوري والسيد الخوئي وغيرهم، على اختلاف بينهم طبعا في المستفاد على مستوى التوثيق أنهم خصوص المشايخ أو الأعم منهم ومن غيرهم، وهناك من زعم أنه لا يستفاد منها توثيق أحد لا المشايخ ولا غير المشايخ. إلا أن المهم هو النظر إلى محل كلامهم جميعا ومعقد بحثهم، فإن الأصل أيها الإخوة في هذا البحث ليس هو جلالة الكتاب ولا جلالة المؤلف ولا كثرة الطرق إليه بالطبع، إنما كل هم هؤلاء المحققين والعلماء انصب على عبارة للمصنف وردت في مقدمة الكتاب، وهي قوله رضوان الله تعالى عليه بعد كلام الله نحذفه لأنه لا يهمنا ولا يعنينا فعلا، قال فأشغلت الفكر فيه في هذا الأمر يعني التأليف في الزيارة وصرفت الهم إليه وسألت الله تبارك وتعالى العون عليه حتى أخرجته وجمعته. هذه نكتة أيها الإخوة، الظاهر أن هذه المقدمة كتبت بعد تأليف الكتاب، قال حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من أحاديثهم ولم هذا أيضا قرين على أنه بعد تصنيف الكتاب، ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيره. هنا الموجود في النسخ المعروفة عندنا الآن، حتى أكون نسخة أيها الإخوة مطبوعة طبع الحجر ولكنها مصححة بقلم العلامة الأميني صاحب البحار صاحب الغدير رضوان الله تعالى عليه، وحتى النسخ التي صححت أخيرا بقلم بعض الفضلاء من المحققين المعاصرين في نسخ الفقاهة، الموجود هنا قال ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم. هنا الموجود في هذه النسخ كلمة إذا، الموجود في مستدرك الوسائل للمحدث النوري إذ، والعبارة ينافقها أن تكون الكلمة إذ لا إذا. ليش؟ هو ما يريد يقول أني أنا أخرجت من غير الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام زيارة للأئمة ولأولادهم ولأصحابهم كأصحاب الحسين عليه السلام من غير الأئمة، لا معنى لإخراجه، بل توجد قرينة الآن في تتمة العبارة، قال ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم. خلينا نقرأ إذ كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم، مو فقط أكو كفاية، وقد علمنا أيضا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. شوفوا يا أخوان، لو كانت إذا فهذا يعني أن الكتاب رح يصير على قسمين، هناك زيارات مروية عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فأخرجها، وهناك زيارات لم يجد للأئمة عليهم السلام تصريح بها فأخرجها عن غير الأئمة عليهم السلام. ما معنى أن يخرج عن غير الأئمة عليهم السلام زيارة لأحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ هذا الحد نفسه مستبعد، مضافا إليه أن مضمون الكتاب يشهد بأن الزيارات منسوبة كلها التي فيه للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فما له معنى أن يكون إذا احترافا عن غيره. ثم لو قرأنا إذا ما يناسب ترقيه بعد ذلك، هو يريد أن يقول أنا ما أخرجت إلا حديث الأئمة، وأنا لا أحيط أيضا لا أدعي أني أحيط بكل ما روي عن الأئمة عليهم السلام. من هنا بعد ذلك يأتي إلى ذكر الرابطة للروايات التي أخرجها، يعني هو يزعم أو يعترف قل ويقر بأنه لم يخرج إلا عن الأئمة، بل لم يخرج كل ما ورد عن الأئمة في ذلك، بل خصوص ما تنطبق عليه الضابطة التي ستأتي إن شاء الله سيصرح بها. أما لو كان إذا فما إلى معنى الترقي بعد ذلك وقد علمنا بأننا لا نحيط بجميع ما روي عنه؟ إذا أكو بعض روايات كثيرة عن الأئمة عليهم السلام، هل هناك معنى لأن يتركها وهو بصدق ترفيع شأن كتابه ويأتي ويروي عن غيرهم؟ ما له معنى. ومن هنا فالمحدث النوري إما كانت عنده نسخ أو نسخة فيها إذ، وإما هو التفت رضوان الله تعالى عليه بأن الألف في إذا من خطأ النساخ، لأن إذا هي الشائعة في الكتابة بينما إذ ليست بتلك المثابة من الشيوع. عموما على أي حال سواء كانت إذا أو إذ فالمعنى كأنه بمثابة من الوضوح. قال وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن يستدرك إنما أخرجت في هذا الكتاب ما هو ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. هسه تفسير العبارة راح يجي إن شاء الله بعد ما أفسر، هنا بعد دقيق وفيه تشحط وهنا اختلفت الأنظار والآراء. جيد، هذا الكلام منه رحمه الله هو الذي صار مثارا للبحث من زمن صاحب الوسائل إلى يومنا هذا. فذهب صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه إلى أن هذه العبارة تدل على وثاقة كل الرواة الواقعين في الكتاب، وتبعه على هذا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في أكثر حياته العلمية، ثم نسب إليه بل صرح هو في بعض استفتاءاته في صراط النجاة بأنه تراجع عن ذلك. وفي مقابل هذا القول ذهب المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه في خاتمة المستدرك وتابعه عليه كثير من المعاصرين وآب إليه السيد الخوئي في أخريات حياته، إلى أن المستفاد وثاقة خصوص المشايخ الذين يروي عنهم بلا واسطة. تستطيع أن تقول بأن هذا القول هو القول المشهور. مشهور وين؟ لدى متأخرين، متأخر المتأخرين يعني والمعاصرين. وذهب السيد السيستاني حفظه الله والشيخ التبريزي دام ظله، وربما تبعهما على ذلك غيرهما، لكن هذان العلمان وجدت لهما تصريح بهذا، إلى أنه لا يستفاد من هذا الكلام توثيق أحد من الرواة للمشايخ ولا غيرهم، يعني فضلا عن غيره، بل يفسرون هذه العبارة بتفسير آخر سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. طبعا لم يتفقا في الدليل السيد السيستاني والشيخ التبريزي، بل كل منهما أثار نكتة في البيت سيأتي إن شاء الله التعرض لها. وقد وجه كل واحد من هؤلاء الأعلام ما ذهب إليه بما اختاره من تفسير العبارة التي صرح بها المؤلف رحمه الله وهي العبارة الثالثة. ولا بد لنا من التعرض إلى ما ذهبوا إليه مع ما يمكن أن يقال حوله لتحقيق المطلب وبيان ما هو الحقيقة بالاتباع. ولكن وقبل الدخول في كلمات كل واحد منهم تفصيلا، نجد أن من المناسب في المقام أن نعقد الكلام أولا في فقه العبارة وبيان ما يمكن أن يستفاد منها على اختلاف الاحتمالات، لنعقب بعد ذلك بما قيل أو يمكن أن يقال وبيان ما هو الحق في النهاية. أما الحديث حول فقه العبارة فنقول مما لا شك فيه أن ابن قولويه أراد بالعبارة المذكورة أن يعطي قيمة واعتبارا خاصا لكتابه، وأراد أن يلفت الأنظار إلى أنه حين التصنيف لم يكن من قصده مجرد جمع الروايات حول الزيارات، وفضلها وثوابها، بل أراد أن ينتخل من التراث الذي وصل إليه خصوص ما روي عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام في ذلك، وخصوص ما كان معتبرا من ذلك بحسب موازين الاعتبار عنده. ثم إنه أشار إلى ذلك حيث صرح بأن ما ينقله هو بعض ما روي عنهم، لأنه صرح في العبارة بأنه لا يحيط بجميع ما ورد عنهم لا في هذا المعنى ولا في غيره، وبين أن هذا البعض الذي ينتخبه هو ما وقع له ووصل إليه من جهة التقاط من أصحابنا رحمهم الله برحمته. وهذا الكلام منه ظاهر جدا في أن من أوصل إليه هذه الروايات وأوقعها إليه بحسب تعبيره يشتمل على امتيازات ثلاثة بنفس عبارتي نستخرجها. أولاها أنهم فقات، صرح بكونهم فقات ما وقع لنا من جهة الثقات. وثانيتها أنهم من أصحابنا، قال من جهة الثقات من أصحابنا، وهو نص في أنهم ليسوا من العامة، ما يعبر عن العامة أنهم أصحابنا، وظاهر في كونهم من مذهب الحق لأنه قد يعبر، لكن خلاف الظاهر في حالات نادرة قد يعبر بأصحابنا ويراد منها الشيعي بالمعنى الأعم فتكون شاملة للواقفي والفطحي والزيدي، لأن هذا المصطلح قد أطلق في كلمات علمائنا في بعض الحالات على من ليس كذلك، يعني على من ليس من أتباع الحق، لكن الذي يشخصهم في خصوص أتباع الحق القرينة الثالثة وثالثتها أنهم يستحقون الترحم، لأنه قال رحمهم الله تعالى برحمته، وهو بمثابة التصريح منه رحمه الله بعد الظهور في القرينة الثانية بأنه من أتباع مذهب الحق، لأن أصحابنا لا يترحمون على أتباع الفرق والمذاهب المنحرفة حتى لو كانوا شيعة بالمعنى العام. والمتحصل من هذا العقد من كلامه أن من أوصل إليه هذه الروايات هم من ثقات مذهب الحق، وهذا الكلام ظاهر جدا لو بقينا وهذا الكلام فقط في نفسه في عدم الشمول لغير مشايخه المباشرين، لأن الذي أوقع لي الرواية هو خصوص من واجهني بها وهو من رواها لي، أما من رواه عنه ومن روا ذاك عنه إلى أن يصل إلى الإمام عليه السلام ليسوا كلهم هم الذين أوقعوا لي الرواية، إنما الذي أوقعها لي هو خصوصا شفهني بها أو أجازني بها أو ناولني إياها وهكذا. وهذا الكلام ظاهر جدا في نفسه في عدم الشمول لغير مشايخه المباشرين، مضافا إلى كثرة القرائن التي تؤكد ذلك من خلال التتبع في أسانيد روايات الكتاب، فإنه وفي ثنايا الكتاب روى عمن لا شك ولا لبس في ضعفه، وروى أيضا عمن لا ريب في عاميته، وأكثر فيه عمن لا يستحق الترحم عليه من أصحاب المذاهب والفرق الفاسدة والمنحرفة. ثم إنه حيث كان رحمه الله بصدد بيان اعتبار كتابه ورواياته يبقى عليه أن يفسر لنا ظاهرته، ونحن صرحنا قبل قليل أنه كان بصدد بيان اعتبار الكتاب والروايات، هم مجرد وثاقة المشايخ لا تكفي لاعتبار الروايات والكتاب. فبقي عليه رحمه الله وهو ملتفت إلى هذا أن يفسر لنا ظاهرة روايته بالكتاب وبشكل معتد به عن الضعفاء وعمن لا شك في شذوذه على مستوى الرواية، فإن مجرد وصول رواياتهم إليه من خلال مشايخه الثقات الأمجاد لا يفي بذلك، لا يفي باعتبار روايات الكتاب وتجليله، ما أكثر الأجلاء الذين رووا عن ضعفاء مثل محمد بن أحمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، محمد بن خالد البرقي، الكشي، العياشي، كل هؤلاء أجلاء من أعظم الأجلاء وقد أكثر رواية عن الضعفاء واتهموا بهذا. فحتى يثبت اعتبار الكتاب يرجى التدقيق يا إخوان، وما رأيت من دقق في هذه العبارة حق التدقيق، حتى يثبت اعتبار الكتاب لا يكفي أن يكون المشايخ ثقات، والحال أنه فيهم من روي عنه وهو من الضعفاء. فأثاب رحمه الله في وجهه أنه لم يخرج فيه في كتابه حديثا روي عن الشذاذ إلا أن يكون رواته ومخرجوه هم من الأعلام المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. فإذا روى عن ضعيف وكانت واسطته في الرواية عنه من أعظم نقاد الأخبار والمدققين في الأخبار، فبعد هو لا يجد مشكلة ما دامت روايته بواسطة هؤلاء، وهؤلاء لولا أنهم محصوا هذه الروايات واعتقدوا بها لما أثبتوها في كتبهم مثلا. وهذه كانت طريقة شائعة لدى المتقدمين. من هنا مر قبل أيام أن فلان ضعيف يقول الشيخ الصدوق، إلا أنني حيث قرأت روايته من كتاب المنتخبات أمام ابن الوليد فلم ينكره علي، علمت أنه مورد قبولي هذه الرواية ومن هنا رويتها. طب هذه دعوة منه، من أين يمكن استخراج هذه الدعوة من الكتاب؟ يعني هو رح يصير هكذا أنه طارة يروي عن مشايخه الثقات والسند كله موثقين، ما فيه مشكلة ولو لم يكن شيخه من أعظم العلماء، ارجع انتباه لهذه النقطة. وأخرى يروي عن مشايخه العلماء نقاد الأخبار الكبار، فقد يكون في السند هناك من الضعفاء والشذاذ، إلا أن هذا لا يضر باعتبار الكتاب ما دام روى الرواية بواسطة أعظم العلماء من الثقات ونقاد الأخبار. خب من أين نستخرج هذه العبارة؟ لأن العبارة فيها شيء من المشكلة. قال وهم، أنا أقول وهم مشايخه كأبيه، فإنه روى عن أبيه كثيرا وأبيه من أجلاء الفقهاء وهو المدفون بقم، وابن الوليد فإنه من مشايخه أيضا الذين روى عنهم، والشيخ الكليني أيضا من مشايخ الذين روى عنهم بالكتاب، وهؤلاء كلهم من المعلوم أنهم من أعظم نقاد الأخبار لا مجرد رواه. الكليني قيل فيه بأن أثبت الناس وأوفقهم في الحديث، ابن الوليد لسنا بحاجة إلى بيان مدى عظمة نقده للحديث وأنه كان من المتشددين جدا في أمر الحديث، وابن قولويه من أكابر فقهائنا حتى قيل بأنه أول مرجع للشيعة بعد الغيبة الصورة. خب القرين على هذا الذي ادعيناه قوله رحمه الله ولا أخرجت، بعد أن قال لأنه لم يخرج فيه حديثا كذا، بعد أن قال ماذا في العبارة السابقة أو في صدر العبارة، قال ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. هذا صدر العبارة. قال بعد ذلك ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ. روي عن الشذاذ بعد هالعبارة ما تشمل المشايخ يا إخوان، نرجع الانتباه والتدقيق. ولا أخرجت فيه حديثا، ما قال رويته عن الشذاذ، روي عن الشذاذ هذه العبارة ما تشمل المشايخ لأن الراوي غيره. من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين، من هم المذكورون؟ الذين تقدم ذكرهم في العبارة وهم الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. إذن فرواته الثقات فيهم من هو من الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته غير المشهورين، من المذكورين غير المشهورين بالرواية المعروفين بالعلم. إذا كانت الرواية عن هؤلاء من مشايخه فهو لا ينقل بواسطتهم عن الشذاذ وعن الضعفاء وعن المجاهيل، يرجى الانتباه يا إخوان. لكن عندما يكون الرواية عن مشايخه المشهورين بالرواية والعلم فهو لا يخرج عن الشذاذ والضعفاء أبدا. إذا كانت الرواية عن المشهورين بالعلم لا مانع لديك من أن يخرج عن الشذاذ والضعفاء، لأن هذه الروايات يثق بها هو لكون هؤلاء العظماء قد نقدوها وحققوها، ولولا أنهم وثقوا بها كابن الوليد والكليني وأبيه لما رووها له. خلنا نعود للعبارة، انتبهوا حتى تستظهروا من العبارة أنتم بأنفسكم يا أخوان. قال لكن ما وقع لنا من جهة التقاة من أصحابنا رحمهم الله برحمته. ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم. عن المذكورين، من هم المذكورون؟ التقاة من أصحابنا رحمهم الله، ماكو غيرهم مذكورين، غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. إذن فانقسم المذكورون وهم مشايخه وثقاته إلى قسمين، من هو مشهور منهم بالعلم ومن هو غير مشهور منهم بالعلم. المشهور منهم بالعلم يروي من خلاله عن الشذاذ، فهو لا ينفي أنه روى في الكتاب عن الشذاذ بغير واسطة، لكن يعتذر أني حيث أروي عن الشذاذ أروي عن نقاد الأخبار المعروفين بالعلم ونقد الحديث، وحيث أروي عن ثقاتنا من أصحابنا غير المشهورين بالحديث والعلم لا أروي بعد عن الشذاذ، فقط وفقط أروي عن من هم موثوقون في تمام السلسلة. التفت لهذه النقطة، أصل هذه دعوة بالنسبة لنا، استغفر من العبارة يا إخوان. ما مشكلة، المتقدمون لم يكن اعتمادهم فقط على ماذا؟ لم يكن اعتمادهم فقط على وساطة الرواة، كان اعتمادهم على الوثوق بالأخبار. هو الشيخ ابن قولويه يوجد من مشايخه أناس بنظرية مضروري بنظر الكل، هم من نقاد الأخبار ومن المشهورين بالعلم. هؤلاء يرى أنهم إذا وثقوا برواية هو يقبلها، أو لا أقل يرى عذرا له في إخراجها في كتابه الذي يريد له تمام الاعتبار. وهناك نوع آخر من المشايخ ثقات ورواة حديث لكن لم يصلوا إلى هذا المستوى، هذا ظاهر عبارتي، فهو يروي بواسطتهم عن خصوص من يثق به، لا يروي عن غير الثقات. هذا ظاهر العبارة إلى هنا. وخلاصة ما في المقام أن ابن قولوي يريد أن يعتذر، وهذه نكتة مهمة أؤكد عليها، عن وجود الشذاذ من الرجال في أسانيد بعض رواياته، لأنه بالفعل يوجد شذاذ من الضعفاء ومن العامة أيضا. فأفاد في وجهه أنه حيث روى عن من هو كذلك فقد أخرجه عن نقاد الأخبار ومشاهير الرواة المعروفين بالعلم والرواية كالكليني وابن الوليد وغيرهما من أعظم المحدثين، مما يعني أن إخراج هذين ونظائرهما من الأعلام يفيد الوثوق بها والاعتبار لها عنده طبعا، وإن كان فيها من هو من الشذاذ الذين لا يعتمد عليهم لولا ذلك. والمتحصر من الكلام حول فقه العبارة معقوله يا إخوان أمران فقط. الأمر الأول أن ابن قولويه وفق مشايخه المباشرين لا غير. الثاني أنه أفاد اعتبار روايات كتابه ولو وجد فيها الشذاذ والضعفاء معتذرا بأنه قد أخرجها عن نقاد الأخبار وأعلام الرواية ومشهوري أهل العلم، مما يعني أنها نقدت ونقد عن صحتها قبل أن يخرجها هو رحمه الله في كتابه. فإذا تم هذا الكلام فلا بد لنا من الرجوع إلى الأقوال المتقدمة وما قيل حولها. لكن قبل الانتقال يا أخوان، أنا يأتي في ذهني أيضا تفسير آخر للعبارة، وإنما أدقق التدقيقات لأنكم ستلاحظون أن كل الذين اختلفت أقوالهم أصلا ما عنوا أنفسهم يا أخوان للبحث في العبارة والتدقيق فيها للأسف الشديد. هذا هو المتحصل إلى هنا مما نستظهره من العبارة، وربما ذكر في تفسيرها والاستظهار منها وجوه أخرى ستتضح مع ما يرد عليها إن شاء الله مما يأتي من استعراض الأقوال مع ما يعلق به عليها. ونتيجة الكلام في ذيل العبارة أن الشيخ ابن قولويه يريد أن يشير بقوله عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم إلى الثقات من أصحابنا الذين تقدم منه ذكرهم في صدرها، ويكون بذلك يريد أحد مطلبين على سبيل مانعة الخلو. الأول أن أولئك الثقات وهم مشايخه الذين روى عنهم في الكتاب مباشرة من المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم وعلى هذا الاحتمال نبني الكلام في الأبحاث القادمة، ولعله هو ظاهر العبارة بعد التأمل في نتائجها. هذا الاحتمال يكون ماذا المراد منه؟ أن كل مشايخه من الثقات المشهورين بالحديث والعلم، هذا خلاف ما كنا نستوضحه قبل قليل. الاحتمال الثاني أن يكون يشير بقوله عن المذكورين إلى أنه بعد أن وثق تمام مشايخه الذين أوقعوا إليه الروايات إلى أن هؤلاء المشايخ ينقسمون إلى قسمين: الأول ثقات من مشاهير أهل العلم والحديث، وآخرون مع وثاقتهم ليسوا مشهورين بذلك، وحيث كان الشيخ من القسم الأول فقد يروي بواسطته عن الشذاذ من الرجال، بخلاف ما لو كان من القسم الثاني. ولعل هذا هو الظاهر بدوا من العبارة، ولكنه لا ينطبق على ما يفيده التتبع في ثنايا الكتاب، لأننا سنجد إن شاء الله تعالى أن هناك أشخاص غير مشهورين بالرواية والعلم وقد روي في الضمن من خلالهم عن الشذاذ. نحن كنا نتكلم في فقه العبارة بما هي قبل قليل يا إخوان. وكيف كان؟ فكلا الاحتمالين يؤديان بوضوح، سواء كان يريد أن يقول بأن كل مشايخه مشهورين بالعلم والرواية، أو كان يريد أن يقول بأن مشايخه على قسمين: قسم مشهورون روى بواسطتهم عن الشذاذ لأنه يعتمد عليهم في الرواية، وقسم غير مشهورين فقط لكنهم غير مشهورين بالرواية فلا يروي بواسطتهم عن غير الثقة. فهذا القسم الثاني لو تم هذا الاحتمال يمكن لنا إذا ميزنا بين المشهورين وغير المشهورين أنه حيث يكون الشيخ من غير المشهورين نوثق كل رجال السند. انتبهتم للنكتة؟ لكن نحن لا نجزم أيها الإخوة بالاحتمال الذي أكدنا عليه في المعتم، هذه الكلام نذكره في الحاشية فيما لو تسنى لنا أن نصنف ونطبع. على هذا الأساس أيها الإخوة نعود بعد هذا كله إلى الأقوال، نقايسها على ما ذكرناه في فقه العبارة. الأقوال التي لا بد من مقايستها في المقام، لا بد من التعرض لها في الدرس القادم إن شاء الله لأن الوقت منتهي ويأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.